بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف المسألة الخامسة: إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد، بمعنى إذا حلف الشخص قسم وقال والله لا دخلت هذه الدهر، أو قال والله لا أكلت هذا الطعام، أو قال والله لا لبست هذا الثوب أو هذا القباش، هذا يقتضي التأبيد، بمعنى أنه لا يحق له أن يحنث ويخالف بدخول الدار ما دام حيا، هذا معنى التأبيد، يعني طول عمره ولا يأكل هذا الطعام طول عمره ولا يلبس هذا الثوب أو نوع القماش ما دام حيا طول عمره، هذا يقتضي التأبيد. لماذا؟ لأنه نفي الطبيعة من قوله لا دخلت لا أكلت هذا لا يتحقق دون التأبيد، يعني هو نفى طبيعة الدخول للدار في هذا الوقت وفي الوقت الذي بعده في كل الأوقات، وكذلك نفي طبيعة الأكل واللبس يقتضي التأبيد في كل الأوقات، لأن نفي الطبيعة لا يتحقق بدون التأبيد. أما لو دخل في وقت وفي وقت آخر لم يدخل، هذا بعد ما يصدق عليه قوله لا دخلت، أو يأكل الطعام في وقت وفي وقت آخر لا يأكله، أو يلبس في وقت، هذا كله لا يقتضي التأبيد. التأبيد بنفي الطبيعة يقتضي في كل الأوقات والأزمان ما دام حيا. نعم، نفي الطبيعة، طبيعة الدخول، طبيعة الأكل، طبيعة اللبس في كل الأوقات، يعني الآن وغدا وبعد غد، واضح؟ هذا يسمى نفي الطبيعة، طبيعة الدخول والأكل واللبس تقتضي التأبيد في كل الأوقات. فإن ادعى إنه نوى مدة معينة دين بنيته، أما إذا ادعى الحالف قال أنا عندما قلت والله لا دخلت هذه الدار كنت قد قصدت ونويت أن لا أدخلها لمدة شهر، أما بعد الشهر فإني لي الحق في دخولها، يعني ادعى ليس نفي الطبيعة إنما ادعى التقييد والتحديد بالمدة المعينة، فادعى إن قولي والله لا دخلت أي لا أدخل أو لا أكل أو لا ألبس لمدة معينة كالشهر الواحد، هذا يقتضي التخصيص والتقييد. فماذا نتعامل معه؟ وفرضنا أنه وجدناه قد دخل الدار، نعم، فحينئذ هل يعد حانثا أم لا؟ المصنف قال دين بنيته، يعني عومل فيما بينه وبين الله تعالى، عومل حسب نيته. فإذا كان ظاهرا هو قد حنث ولكن هو يدعي التقييد والتحديد ولا يدعي التأبيد، نقول له بينك وما بين الله، فإن كنت قاصد هذا فعلا فأنت لازلت على عدالتك، ويمكن لنا أن نرتب عليه الأثر بالصلاة خلفه، لأن لا يعد حانثا ولا مرتكبا للمحرم. وإذا كان ما بينه وبين الله قد قصد من أول الأمر التأبيد، فبعد هذا يكون مأثوم أمام الله. نعم، إحنا نعامل حسب الظاهر، عومل حسب نيته. نعم، قال فإن ادعى أي الحالف إنه نوى، يعني قصد مدة معينة، يعني كالشهر الواحد، يعني لا أكلت أو لا لبست أو لا دخلت الدار شهرا واحد، هذا طبعا يقتضي التخصيص والتقييد، دين بنيته، يعني عومل حسب نيته فيما بينه وبين الله. نعم، ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ناسيا أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث، بمعنى إن الحالف إذا حلف وقال والله لا دخلت على زيد بيتا، يعني أي بيت موجود فيه زيد لا أدخل فيه والله، فدخل على زيد وعلى عمرو، يعني كان زيد موجود في بيت وقربه عمر فدخل عليه، لكن ناسيا ليمينه، لا نسى أنه قسم أنه لا يدخل بيتا فيه زيد، أو كان جاهل بكون زيد موجود في البيت مع عمر، كما لو كان داخل هو لأجل عمر وجاهل لا يعلم أن زيد موجود معه في داخل الدار، فحينئذ فلا حنث. لماذا؟ لأن حكم اليمين يرتفع بالنسيان والجهل، الشخص الناسي أو الجاهل معذور شرعا، فلهذا لا يعد حانثا ولا مخالفا لقسمه أو يمينه، لأن معذور شرعا بسبب الجهل والنسيان. نعم، وإن دخل مع العلم حنث. نعم، إذا كان هو عنده علم بكون زيد في البيت موجود مع عمرو، ومع ذلك قصد الدخول ودخل مع العلم، هذا يعد حانثا. مع العلم يعد حانثا إذا كان عنده علم بكون زيد في البيت. لماذا؟ لأن مع العلم بعد لا يكون معذورا، راح يكون قاصد للمخالفة، فلهذا يعد حانثا. سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أم لم ينوي، يعني مجرد علم بأن زيد موجود في داخل الدار يكون حانثا بدخوله. سواء نوى الدخول على عمرو خاصة، ما معنى النوى؟ يعني قصد في دخوله بقلبه بأن دخوله هو لأجل عمرو وليس على زيد، هذا يسموه القصد القلبي الضميري، يعني بنية قلبه قصد بضميره إنه آني دخولي للدار لأجل عمرو فقط مو على زيد، هذا يسموه القصد والنية الضميري في قلبه. المصنف رأيه هم يعد حانثا حتى لو عزل زيد وخصص وقيد دخول خصوص عمرو، هم يعد حانثا. أم لا، دخل ولم يقصد عزل منه زيد، إنما دخل وقاصد الدخول على زيد وعمرو، فالمدار مو على القصد القلبي أو التخصيص والعزل، للمدار على صدق الدخول، هذا بالعرف يصدق عليه أنه دخل على زيد، نوى في قلبه أنه لا يريد الدخول على زيد وقصد أم لا، فالمدار مو على العزل والقصد القلبي اللي يعبرون عنه الإنشاء الضميري، لا، المدار على صدق الدخول عرفا. العرف يقول أنه قد دخل على زيد حتى لو كان هو بقلبه عازل زيد، أنه آني دخولي للدار مو لأجل زيد لأجل عمرو، فما دام يصدق الدخول عرفا إذن يعد حانثا مطلقا. سوى نوى الدخول على عمرو خاصة، يعني عزل زيد بنيته وقلبه، أم لا، يعني استثناء، يعني عزله واستثناء بقلبه وفي قصده وإنشاء الضميري، أم لا، المصنف رأيه مطلقا يعد حانثا. والوجه في ذلك لأن هذا يصدق عليه الدخول حقيقة وعرفا، فبالتالي يعد حانثا، والدخول هو له حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف المقاصد. ما عدنا إحنا دخول على زيد بالنية أو عدم دخول، الدخول له حقيقة واحدة. إذا شخص دخل الدار صدق عليه الدخول، عزل زيد أم لم يعزل، ولا يختلف باختلاف المقاصد. لماذا؟ لأن الدخول فعل، والفعل لا يقيد ويحدد بالنية والقصد. نعم، والشيخ رحمه الله فصل. نعم، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط فصل، يعني قال إذا نوى الدخول على عمرو خاصة وقصده في قلبه وأنشأه في ضميره واستثنى زيد فحينئذ لا حنث. لماذا؟ لأن هو عندما دخل ما قصد الدخول على زيد، دخل على عمرو خاصة. وإن لم ينوي، يعني أطلق ونوى الدخول على زيد وعمر معا كلاهما، فحينئذ يعد حانثا. هذا التفصيل اختار الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، لكن كما قلنا المصنف رأيه إنه الحنث مطلقا يصدق، سواء نوى الدخول على عمر خاصة أو لم ينوي، لصدق الدخول حقيقة، لأن الدخول فعل غير قابل للتخصيص بالنية والقصد القلبي. نعم، هذا كل كلامنا إذا كان الحالف ذاكر لليمين عند الدخول وليس ناسيا أو جاهلا، وإلا لو كان ناسي وجاهل تقدم الأمر به إنه لا يعد حانثا. وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو في الكعبة؟ قال الشيخ رحمه الله لا، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف، بمعنى لو الحالف قسم قال والله لا دخلت بيتا على زيد، وزيد كان موجود في مسجد من المساجد، فإذا دخل المسجد الحالف هل يعد حانثا؟ إن قلنا إن المسجد يسمى بيتين فيعد حانثا، لأن هو حلف لا يدخل على زيد في لا يدخل على زيد بيتا، وإن قلنا إن المسجد لا يسمى بيتا فلا يعد حانثا لو دخل لهذا المسجد الموجود فيه زيد. وهكذا لو كان زيد موجود في الكعبة يطوف وكان الحالف قد قسم، والله لا دخلت على زيد بيتين. فإذا كان الكعبة يصدق عليها بيتين ودخل الحالف يعد حانثين، وإن لم يصدق عليها إنها بيتين لا يعد حانثين. هل يحنث بدخول عليه في المسجد أو الكعبة أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال لا يعد حانثا. لماذا؟ لأن المسجد والكعبة لا تسمى بيتا في العرف، لما لأن البيت يطلق عرفا على ما كان متخذا للسكنة، والمسجد والكعبة لا يسكن فيها، إنما هي أماكن لأداء العبادة من قبيل الصلاة والطواف، فلذلك ما يصدق عليها عرفا بيتا، فلهذا لو دخل لا يعد حانثا. نعم لو ردنا نقول عنها إنها بيت الله تحتاج إلى التقييد إلى مؤنة زائدة، فلهذا نقول المسجد بيت الله يحتاج إلى إضافة، لكن حقيقة عند الإطلاق لا ينصرف المن إلى أنه بيت إلا بمعونة التقييد، إلا بضرب من التقييد، فلهذا نقول الكعبة بيت الله، المسجد بيت الله، نعم، أو نقول البيت الحرام، هذا يسمو المؤنة الزائدة التقييد الدل على أن البيت حقيقة ما يطلق على ماذا؟ على المسجد والكعبة. هذا رأي منه الشيخ الطوسي رحمه الله. وقلنا الشيخ رحمه الله قال إن إطلاق البيت يقتضي بيتا يلائم السكنة، والمسجد والكعبة لا غير صالحة للسكنة، فلهذا لا تسمى بيتا. المصنف يقول هذا الرأي الذي ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله فيه إشكال. ما هو منشأ هذا الإشكال؟ يبنى على ممانعته دعوى العرف، يعني هذا الدعوى اللي ادعاها الشيخ الطوسي ممنوعة. لماذا؟ لأن توجد دعوى من العرف عند عرف الناس إن اسم البيت يطلق على المسجد والكعبة، وبدون التقييد والإضافة التي ذكرها، يعني هو ماذا قال؟ لا يسمى بيتا إلا بضرب من المؤنة والإضافة والتقييد، بل إن العرف يسمي المسجد بيتا والكعبة بيتا ولو من دون الإضافة والتقييد. والدليل على ذلك استعمال الشارع نفسه في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، عبر عن الكعبة ماذا؟ بيتا من دون الإضافة. هذا شيء يدل على أنه يطلق عليها بيتا. وقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي يعني يطلق عليه بيت. أو في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إذن بيوت أطلق على المساجد بيوت، إذن يطلق اسم البيت على المسجد والكعبة، وإطلاق اسم البيت على المسجد شائع في عرف الناس. بل عن ابن إدريس الفقيه ابن إدريس في كتابه السرائر يقول إن فيه عرف شرعي مقدم على العرف العادي للناس، يعني الناس بعرفهم العادي يطلقون كلمة بيت على المسجد والكعبة، وإضافة لذلك الشارع نفسه في عرفه أطلق عليه اسم بيتي في بيوت وفي بيتي. إذن يمكن أن يقال إن عرف الشارع أصلا مقدم حتى على العرف العادي العامي على الناس. نعم طبعا هذا لو سلم أنه يوجد عرف عند الناس، فبالتالي المصنف استشكل في ذلك. نعم قال وهل يحنث بدخوله عليه، يعني على زيد، لو حلف أن لا يدخل عليه بيتا في المسجد، يعني في مسجد من المساجد أو في الكعبة؟ قال الشيخ رحمه الله في المبسوط لا يحنث، لأن ذلك يعني المسجد والكعبة لا يسمى بيتا في العرف، يعني عرف الناس ما يسموا بيت إلا بمعونة الإضافة، يقولون بيت الله الحرام، الكعبة بيت الله. وفيه إشكال على رأي المصنف، لماذا؟ يبنى على ممانعته، يعني مبنى الإشكال ومنشأه أنه هاي الدعوة ممنوعة. لماذا؟ لأن توجد دعوة أن عرف الناس يسميه بيتا، والشارع في عرفه أيضا سماه بيتا. نعم يبقى شيء، الشيخ الطوسي رحمه الله ادعى أن البيت لا يصدق إلا على السكنة، قد يقال أنه هذا أول الكلام يحتاج إلى مثبت، يعني يكون إلى شاهد أن البيت ما يطلق إلا على ماذا؟ السكنى. نعم، يمكن أن البيت يطلق ماذا؟ لمن كان حاويا لدخول الناس، مو إلا يسكنون فيه. نعم. أما لو قال لكن لم تزيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وعزله بالنية، صح. لو شخص قسم وقال والله لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد، جماعة من اثنين أو وما زاد كالثلاثة والأربع، كان زيد موجود واقف معاهم والحالف عالم بأن زيد موجود في الجماعة وليس جاهلا، وإلا لو كان جاهل لا يعد حانثا، وذاكرا ليمينه إنه حالف أن لا يسلم على زيد، فحينئذ سلم على جماعة لكن عزله بالنية، يعني قصد بقلبه أن هذا سلامي ليس على زيد إنما سلامي على الجماعة المتبقية، هذا اللي سميناه إحنا العزل بالنية، يعني نوى وقصد بقلبه وأنشأ بضميره أن هذا السلام ليس لزيد بل هو للجماعة الواقفة مع زيد، هل هذا عزله لا يعده حانثا أم لها؟ نعم، المصنف يقول نعم صح عزله وتخصيصه ولا يعد حانثا. لعل سائل يسأل ما هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ الصورة السابقة بالعزل بالدخول المصنف ما ارتضاها، قال يعد حانثا، هنا بالعزل بالسلام قبلها. الجواب هذا عزل بمن؟ بالقول، لأن السلام قول، فيمكن للقول أن يحدد ويخصص. مثال ذلك، أنت ذا مثلا تريد أن تقول بعت دهري أو بعتك داري، هذا إطلاق بالقول، وتارة تقول له بعتك داري ما عدا هذه الغرفة، هذا تخصيص، القول قابل للتخصيص والتقييد، فيقبل فيه التخصيص والعزل والاستثناء، بخلاف الدخول، الدخول فعل من الأفعال والفعل غير قابل للتخصيص والتقييد، لأن الفعل حقيقة واحدة غير قابلة للتخصيص أو التقييد أو الاستثناء. لاحظت أخوتي الفرق بين الصورتين؟ المصنف في الدخول ما قبل العزل بالنية لكن بالسلام قبله، الوجه فيه هو هذا الذي ذكرناه، ذاك فعل غير قابل للتخصيص والاستثناء والعزل، وهذا قول والقول قابل له. نعم، لهذا قال صح عزله وتخصيصه فلا يعد حانثين، وإن أطلق حنث مع العلم. أما إذا أطلق سلامه يعني أنه سلامي للجميع من ضمنهم زيد، وهو عالم بأن زيد موجود ضمن الجماعة ومتذكر غير ناسي لحلفه أنه لا يسلم ولا يكلم زيد، هذا يعد حانثا. فلو أطلق السلام ولم ينوي عزل زيد ونوى السلام عليهم جميعا من ضمنهم زيد معهم مع علمه بوجود زيد وتذكره لليمين، هذا يعد حانثا ومخالفا ليمينه ويستوجب عليه دفع الكفارة عند المخالفة والحنث. المسألة السادسة، قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام لأن البيت ما جعل بأزاء السكنى. نعم، هذه المسألة أيضا تتعلق بالمسألة السابقة في صدق عنوان اسم البيت. لو شخص حلف وقال والله لا دخلت بيت أو لا دخلت حمام، الحمام المقصود به هو الحمام العمومي الموجود في السوق اللي هو مكان للاستحمام والتنظف، هذا ما يسمى بالحمام، مكان للاغتسال. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال إن اسم البيت لو كان متعلق ليمين كما لو قال الحالف والله لا دخلت على زيد بيتا لا يقع على الكعبة، يعني الكعبة لا تسمى بيت طبعا قلنا إلا بمعونة الإضافة والتقييد، وهذا لكن كلامنا في مسألة الإطلاق، إحنا كلامنا في مسألة الإطلاق، لا يأتي شخص ويقول مو يسمى بيت الله الحرام، نقول له إحنا كلامنا إطلاق اسم كعبة مو تقييد ببيت الله الحرام، فلا يقع اسم البيت على الكعبة ولا على الحمام. لماذا؟ قال لأن البيت فيه خصوصية، هو ما جعل بأزاء السكنة، يعني ما نسمي بيت إلا إذا كان متخذ للسكنة، أما إذا كان ما متخذ للسكنة هذا ما يسمى بيت لأن البيت ما جعل بأزاء السكنة، فلهذا الكعبة لا غير قابلة للسكنة إنما هي مكان للعبادة والطواف، والحمام أيضا غير قابل للسكن، إنما هو مكان علما للنظافة والاغتسال والاستحمام، فلذلك لا يسمى بيتا. فالشخص اللي يحلف ويقول والله لا دخلت على زيد بيتا وزيد كان موجود في الكعبة، يحق له أن يدخل ولا يعد حانثا، لأن الكعبة لا تسمى بيتا. ولو كان زيد موجود في الحمام العمومي في السوق يغتسل، والحالف قاسم لا يدخل على زيد بيتا، يحق لا يدخل للحمام ولا يعد حانثا، لأن الحمام لا يسمى بيتا. هاي دعوة الشيخ الطوسي. المصنف يرجع مرة أخرى يستشكل على هاي الدعوة، قال وفيه إشكال، لماذا يعرف من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق؟ نعم، فيه إشكال من جهة إطلاق اسم البيت على الكعبة، وإحنا ذكرنا أيضا آيات سابقة، وطهر بيتي في بيوت، نعم وطهر بيتي، أول بيت وضع للناس، يعني أكو عرف عند الشارع جاي يطلق اسم البيت على الكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا جاي يسميه بيت. فإذا هذا أولا. ثانيا، إحنا ورد عندنا في بعض الروايات إن الحمام هم يسمى بيت، كما في الحديث نعم البيت الحمام. نعم، يعني يتخذ علما لأجل التنظف والاستحمام. فإذا أكو إطلاق اسم البيت على الكعبة والحمام، فبالتالي لا تأتي هاي الدعوة التي ادعاها الشيخ الطوسي إن اسم البيت لا يقع على الكعبة والحمام. لكن هذا اللي ذكر المصنف أيضا مناقش، لماذا؟ لأن هذا هو يستشهد بالآيات والأحاديث، هذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. نعم، الحقيقة كنت تكون متأصلة باستعمال العرف. نعم، أحيانا الشارع يستعمل اسم البيت بس هذا ما يدل على الحقيقة. إحنا أحسنتم، إحنا إطلاق الألفاظ مرة إطلاق ألفاظ حقيقة ومرة مجاز، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز لها علامات، من ضمنها عدم صحة السلب وكذا، فإلها علامات خاصة، فهذا استعمال عند الشارع، بس مو بالضرورة يعني إن اسم البيت حقيقة يسمى به الكعبة والحمام. فلهذا أيضا بنقاش من جهة إن الاستعمال أعم من الحقيقة. نعم، يبقى السؤال، طيب كيف نعرف إنه هذا بيت أو غير بيت؟ هذا يعرف بالصدق العرفي، لأن العرف هو اللي يحكم بذلك، الأسماء والعناوين تصدق بالصدق العرفي، فلذلك العرف هو أعدل شاهد على إرادة إطلاق اسم البيت أو عدمه. فإذا رأينا العرف لا يطلق اسم البيت على الكعبة إلا بمعونة الإضافة والتقييد والتخصيص، فحينئذ نقول إن اسم البيت لا يطلق على الكعبة والحمام إلا من باب المجاز أو إلا بمعونة التقييد. نعم، قال وكذا الدهليز والصفة، يعني وكذا لا يصدق عليه اسم البيت لو دخل في دهليز البيت الدار أو البيت أو دخل في صفته. نعم، الدهليز هو الممر المبتد بين باب الدار وصحن الدار، هذا طبعا هاي الكلمة هي أصلها كلمة فارسية معربة، يعني أخذت من اللغة الفارسية واستعملت على لسان العرب، فتسمى بالدهليز، ممر مبتد بين باب الدار وصحن الدار. وصفة الدار، الصفة الدار هي الدكة المظللة اللي فوقها السقف اللي موجودة في طرف الدار، أحيانا تسمى بالرواق، تسمى بالرواق. هسه الآن اللي يدخل لحضرات أهل البيت أول ما يدخل يسموه الصحن، عندما يدخل في الدكة المسقفة يسموه هذا الرواق، ثم يدخل إلى الداخل يسمى الضريح. فهكذا البيت، أحيان كانوا سابقا يبنون البيت ويوجد ماذا؟ ممر من باب البيت إلى صحنه، وفي طرف البيت موجود الدكة، هاي الدكة المظللة المفتوحة اللي يسموها بصفة الدار. نعم، لو شخص دخل الدهليز وكان الشخص حالف قال والله لا دخلت الدار، دخول الدهليز هل يصدق عليه اسم البيت أو الدار فيعد حانثا أم لا؟ وكذلك لو وصل إلى الصفة هل يصدق عليه إنه دخل الدار وهو كان قد حلف والله لا دخلت في الدار؟ الشيخ الطوسي رأيه نفس الكلام، إنه الدهليز اللي هو الممر والصفة اللي هي الدكة المظللة في طرف الدار هذه لا تعد للسكنة، إنما هي من ملحقات الدار، لأنه الإنسان ما يسكن فيها، إنما هي من ملحقات الدار، فلهذا لا تسمى دارا، وهو حالف لا أدخل في الدار. نعم، الدار يصدق عليه من على ما كان بعده ومما يصدق فيه السكنة، لأن رأي الشيخ الطوسي إن البيت والدار يطلق عليه من على ما كان متخذ للسكنة، والممر لا يسكن فيه الشخص، والدهليز والصفة كذلك لا يسكن فيها، فعلى رأيه إنه ما يصدق عليها دار وبيت، فلهذا لا يعد حانثا. يأتي بها نفس إشكال المصنف إنه هذا متخذ بمن، إنه أولا دعوة إنه البيت والدار بخصوص السكنة، هاي أول الكلام، هاي تحتاج إلى مثبت وصدق عرفي، وإحنا مدار على صدق الدخول، والعرف يقول إنه دخل الدار، فإذا صدق اسم دخول الدار يعد حانثين. إذن في دخولها في اسم البيت وجهان أيضا، من حيث أن الدهليز والصفة لا يعدان للسكنة، فبالتالي على رأي الشيخ الطوسي رحمه الله لا يعد حانثين، ويقال إن فلان لم يدخل الدار إنما وقف في الدهليز أو دخل الصفة. وإليه ذهب الشيخ، ووجه يقول إن هذا يصدق عليه دخول، وإذا صدق عليه دخول يعد حانثا. نعم، فإنه جميع الدار يعد بيتا، لأن البيت هو بمعنى الإيواء، ما يأوي الشخص ويدخل فيه سواء كان دهليزا أو صفة، نعم، أو سواء سكن فيه أو لم يسكن، لأن جميع الدار يسمى بيت بمعنى الإيواء. يبقى الكلام، ما هو الوجه الصحيح بين هذا الاختلاف؟ قلنا الوجه الصحيح هو العرف، نرجح لعرف الناس، يقولون هذا دخول أو غير دخول، هذا بيت أو ليس بيت. فلهذا الوجه الصحيح الذي ذكر أغلب الفقهاء أنه الرجوع إلى العرف، ونراه هل يدل على ذلك أو لا يدل. وإذا رجعنا للعرف وكان لا يدل على دخولهم في مفهوم البيت فنعمل به، وإلا يعد حانثا لصدق اسم الدخول. نعم، المطلب الرابع في مسائل العقود. الآن راح نتكلم عن بعض الموارد اللي يتعلق بها اليمين والحلف بمسألة العقد. الأولى، العقد اسم للإيجاب والقبول، فلا يتحقق إلا بهما، فإذا حلف ليبيعنه لا يبر إلا مع حصول الإيجاب والقبول. نعم، الاسم العقد يطلق على وقوع الإيجاب والقبول. لماذا؟ لأن العقد متقوم بطرفين، موجب وقابل. الموجب كما الشخص الذي يقول بعته، هذا يدل على إنشاء وإيجاد العقد، والقبول من الطرف الآخر اللي يقول قبلته، فحينئذ إذا وقع الإيجاب والقبول هذا نسميه عقد، لأن اسم العقد متقوم بالطرفين لا بأحدهما، وبعد ذلك يدل على نقل الملك، فلا يتحقق اسم العقد إلا بالإيجاب والقبول معا، وليس بالإيجاب فقط. فإذا حلف الشخص قال والله لأبيع عن داري بعقد البيع، لا يبر بيمينه ويكون موفيا به ويكون عاملا باليمين إلا مع حصول الإيجاب والقبول معا. فلو مجرد قال بعت داري لا يعد موفيا، إلا المشتري يقول قبلته حتى يصدق عليه اسم العقد، اسم عقد البيع. مجرد قوله بعت داري من البائع من دون قبول المشتري، هذا لا يسمى بيعا، ولا يعد وفاء وبرا وعملا باليمين. وكذا لو حلف ليهبن، يعني الشخص اللي يحلف يقول والله لأهبن داري، فبما أنه الهبة أيضا من العقود، ومن شأنها أنها لا تتحقق إلا بوجود طرفي الموجب والقابل، لا يعد بارا بيمينه وموفيا وعاملا به إلا مع حصول الإيجاب والقبول. كما لو قال لزيد وهبتك داري، وزيد قال قبلته، أو زيد قبض الدار، هذا قبضه يدل على قبوله، فحينئذ يكون بارا بيمينه. وللشيخ رحمه الله في الهبة قولان، أحدهما إنه يبر بالإيجاب وليس بمعتمد. الشيخ الطوسي رحمه الله عند في الهبة قولين. القول الأول الشيخ الطوسي ذكر في كتاب الخلاف، قال إن الحالف لا يهب يحنث بالإيجاب سواء قبل الموهوب له أم لم يقبل. الحالف إذا حلف قال والله لا وهبت داري لزيد، يحنث بمجرد الإيجاب، بمجرد ما يقول وهبت داري يعد حانثا سواء قبل زيد أم لم يقبل. هذا شيء يدل على أن الهبة تقع بمجرد الإيجاب حتى لو لم يلحقها القبول. نعم، لماذا؟ طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأن أكو رأي عند الفقهاء أن القبول في الهبة يكفي فيه القبض، من ماكو حاجة لأن يقول قبلته، يكفي فيه أنه يقبض الدار، هذا كافي، هذا كافي سواء قبل الموهوب أم لم يقبل. مجرد الإيجاب هو معناه ماذا؟ وقوع العقد. وإذا قبض الدار هو هذا كافي، فبالتالي مجرد الإيجاب يوقع ذلك. ثم نقل عن بعض الفقهاء أنه يوجد قول بأنه لا يحنث بالإيجاب وحده، والهبة حالها حال البيع، يعني تحتاج إلى إيجاب وقبول لأنها عقد من العقود وهو متقوم بالطرفين. وقال عنه هو قوي، يعني قوى أنه لا يعد حانثا أو لا يكون بارا في موارد الإثبات والنفي إلا بطرفي العقد الإيجاب والقبول. رجع الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قوى القولين، يعني أنه يبر بمجرد الإيجاب أو يعد حانثا بمجرد الإيجاب، قال عنه قوي. والقول الآخر أنه لا يعد حانثا وبارا إلا بحصول الإيجاب والقبول، وأيضا قال عنه قوي، فقوى القولين. فهذا شيء يدل على أن هاي المسألة محل تردد عند الشيخ الطوسي رحمه الله، لأنه ما جزم بها وأقواله اختلفت وترددت بين الكتب. وفي الكتاب الواحد اللي هو المبسوط قوى القولين، فهذا يدل على أنه متردد في المسألة. نعم، الشيخ المصنف رحمه الله يقول إن القول بأن البر اليمين والوفاء والعمل به يقع بمجرد الإيجاب هذا قول ليس بمعتمد، يعني لا يمكن أن نعتمد عليه لأن ما إلى دليل أو شاهد، لهذا ما يمكن الاعتماد عليه. قال وللشيخ في الهبة قولان، أحدهما إنه يبر، يعني يوفي ويكون عاملا بيمينه لو حلف والله لأبيع عنا الدار بمجرد الإيجاب، يعني بمجرد ما يقول بعته يعد بارا سواء قبل المشتري أو لم يقبل ولا يعد حانثا. والقول الثاني إنه اسم الإيجاب والقبول للعقد يحتاج إلى الطرفين فلا يعد بارا إلا مع حصول الإيجاب والقبول معا. هذا القول بأنه يبر بالإيجاب وحده ليس بمعتمد، لأن الأقوى أنه لا يحنث بدون القبول. لماذا؟ لأن الهبة عقد حالها حال غيرها من العقود مثل البيع، كما أن البيع متقوم بالإيجاب والقبول، الهبة أيضا عقد وكذا هي متقومة بالإيجاب والقبول. نعم، الثانية إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد، ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيع عنه، وكذا غيره من العقود. إذا شخص أطلق قوله وقال والله لأبيع عنه الدار، بيع الدار هذا عقد، فنقول متى يكون بارا بيمينه؟ عندما يجري عقد بيع للدار صحيح متوفر به جميع شروط الصحة، مثل شروط المتعاقدين متوفرة، شروط البيع متوفرة، أو إنه يعد بارا ولو كان قد وقع عقد بيع فاسد، يعني غير متوفرة جميع شروط الصحة فيه. مثال ذلك، يعني مثلا علق البيع، إحنا مو عندنا من شروط صحة البيع التنجيز وعدم التعليق، قال له بعتك الدار إذا جاء زيد من السفر، لحد الآن البيع لم يقع فاسد بسبب التعليق وعدم وجود التنجيز، هذا البيع الفاسد يصدق عليه اسم بيع أم لا؟ إذا قلنا يصدق عليه اسم بيع يعد موفيا وبارا وعاملا بيمينه، وإذا قلنا لا يصدق يعد ماذا؟ لا يكون بارا وموفيا بيمينه. المصنف يقول إذا أطلق العقد من قوله والله لأبيعن الدار فإن العقد ينصرف إلى العقد الصحيح، على هذا الرأي ينصرف، يعني اسم العقد موضوع للأعم من الحقيقة والمجاز، ولكن إذا أطلق فإنه ينصرف ويتبادر المعنى إلى ذهن السامع إن المراد به خصوص العقد الصحيح، نعم، دون الفاسد. أما البيع الفاسد مثل البيع اللي به تعليق مثلا على القول بأنه يشترط التنجيز في عقد البيع كما هو المعروف عند الفقهاء، هذا يعد بيع فاسد، فلذلك لا يعد بارا وموفيا بيمينه، ولا يبر بمجرد وقوع البيع الفاسد. طبعا إطلاق اسم العقد على العقد الصحيح أكو قولين عند الفقهاء. القول الأول هذا اللي ذكر المصنف، إنه اسم العقد وضع للأعم من الحقيقة والمجاز، ولكن إذا أطلق ولم يقيد رح ينصرف ويتبادر الذهن السامع علما لخصوص العقد الصحيح دون الفاسد. وأكو قول آخر عند فقهائنا، إن العقد اسم العقد موضوع حقيقة للصحيح، أما إذا استعملنا بالفاسد فهذا لا يكون إلا بضرب من المجاز. يعني إذا قلت لك عقد موضوع حقيقة للصحيح ما نريد به غيره، وإذا أردت منه الفاسد وقلت هذا عقد فاسد، الفاسد ما يسمى عقد، لأن العقد يعني موجود والفاسد غير موجود، لا يسمى عقد إلا من باب المجاز. فنعم، فأكو قوليا المصنف من قوله ينصرف يميل ويا قول القول الثاني اللي هو شنو؟ إنه العقد موضوع للأعم، لكن إذا أطلق ينصرف ويتبادر لذهن السامع خصوص منه العقد الصحيح. فإذا أكو قولين في إطلاق اسم العقد على العقد الصحيح، أما إنه موضوع حقيقة بالعقد الصحيح دون الفاسد كما هو رأي بعض الفقهاء كما ينقل صاحب المسالك، أو إنه موضوع للأعم ولكن عندما يطلق ينصرف إلى خصوص الصحيح منه كما اختار المصنف وذكر أيضا صاحب الجواهر. عندما نطلق إن فلان باع داره، فعلى القول الأول إن البيع حقيقة للعقد الصحيح، وعلى القول الثاني يتبادر وينصرف المعنى لذهن السامع خصوص العقد الصحيح دون الفاسد. نعم، وكذا غيره من العقود، يعني وكذا غير عقد البيع من قبيل الإجارة، المزارعة، المساقات، الصلح وهكذا ونحوها. عندما نطلق أجرت والله لا لا والله لا 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 أوقع عقد الإجارة على داري، أو والله لا أجرك داري، والله لا أزارعنك، لا أساقينك، لا أتصالح معك، هذا كل إطلاق ينصرف علما للعقد الصحيح دون الفاسد. نعم، أما المسألة الثالثة يأتي الحديث والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.